بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الثاني أن الجهة المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلى آخر العبارة. في الدرس السابق اتضح من المطلب الثاني في بيان مصطلح الضد أنه مصطلح أصولي يعم الضد المنطقي والنقيض المنطقي، ومن ذلك يتضح أن البحث في مسألة الضد كما تقدم ذلك في كتب سابقة في أصول المظفر ينحل إلى مسألتين: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، باعتبار أن الضد تارة يراد به الضد المنطقي الاصطلاحي، وأخرى يراد به النقيض، فيقع الكلام في كل منهما في مسألة مستقلة. وقد اصطلح الأصولي على الضد بحسب اصطلاح المنطق بالضد الخاص، واصطلح على النقيض الضد العام، فتكون المسألتان المبحوث عنهما في مسألة الضد بالشكل الآتي: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، هذه مسألة أولى، والثانية الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا. أما البحث عن الضد العام وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا، جعله المصنف في الأمر الثالث الآتي من الأمور التي جعلها في هذا الفصل. أما الحديث عن الضد الخاص وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، فيتحدث عنه المصنف في هذا الأمر وهو الثاني. فإذا الأمر الأول الذي انتهينا منه كان بعنوان تحرير محل النزاع، واتضح أن النزاع في هاتين المسألتين، هذه الآن النقطة اللي ذكرناها هي تتميم لما سبق، على اعتبار أن الدرس انقطع في الدرس الثاني انقطع ما لم نكمل الحديث، فإلى هنا اتضح أن البحث في المقام في مسألتين. ثم المصنف في الأمر الثاني يعالج الضد الخاص، وفي الأمر الثالث يعالج الضد العام. إذن يقع الكلام فعلا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ بينا في الدرس السابق أن البحث عن الاقتضاء بمعانيه جميعا هو المنظور في المقام، وكان النحو الثالث منها هو التلازم، وذكرنا بأن التلازم فيه مسلكان، مسلك اللزوم ومسلك المقدمية. فإذا في بحث أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، لابد أن يدخل تحت واحد من هذه المعاني المتقدمة للاقتضاء. والقائل أو الذي يدعي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص سلك أحد مسلكين، وهما ما تقدم ذكرهما في الدرس السابق، مسلك التلازم ومسلك المقدمية. أما العينية أو الدلالة المطابقية أو التضمنية وهما الأمر الأول والثاني، فواضح عدم تماميتهما في المقام. وهكذا لا يتم المسلك الأول وهو مسلك التلازم، إذ يفترض في بحث هذه المسألة أن يقع الحديث في بيان المسلك الأول والمسلك الثاني، ولكن لما كان مسلك التلازم لم يقف عليه الأعلام كثيرا، لأنه على القول به، على القول بالتلازم، فمعناه أن النهي عن الضد الخاص لازم بين للأمر، إما بالمعنى الأخص، لازم بين بالمعنى الأخص، وإما لازم بين بالمعنى الأعم، وكلاهما واضح الفساد، ولذا لم يقف عليه الأعلام كثيرا. لماذا واضحا الفساد؟ لأن معنى اللازم البين بالمعنى الأخص يعني أنه دلالة لفظية بمجرد تصور النهي، عفوا الأمر، بمجرد أن نتصور الأمر نتصور مباشرة النهي، يعني من أمره بالصلاة بمجرد أن يقول صلي كما نستظهر الوجوب من هذا الأمر نستظهر النهي عن ضده الخاص. وهذا لم يقل به أحد، فإن الضد الخاص ليس لازما بينا بالمعنى الأخاص للأمر، وكذلك ليس لازما بينا بالمعنى الأعم، لأن اللزوم البين بالمعنى الأعم معناه أنه من تصور اللازم وتصور الملزوم نجزم بالملازمة، كما في المثال المشهور الذي يذكر، زوجية الأربعة فعندما نتصور الأربعة ونتصور الزوجية أو نتصور الانقسام بمتساويين فإننا نجزم بوجود الملازمة بينهما، نجزم أن الزوجية لازم للأربعة، نجزم أن العلاقة بينهما هي علاقة التلازم. ولو ادعيت هذه الملازمة في المقام فمعناه من تصور الأمر بالصلاة والنهي عن ضد الخاص عن الأكل أو عن الأفعال الأخرى التي تكون أضدادا خاصة للصلاة، فمن تصور الأمر بالصلاة وتصور النهي عن الأكل نجزم بوجود ملازمة بينهما، وهذا واضح الفساد فضلا على أنه هناك شاهد ودليل على عدم هذه الملازمة، وهو الشاهد أنهم أقاموا الأدلة والبراهين على إثبات الملازمة، ولو كانت هذه الملازمة لازمة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام لما احتجنا إلى إقامة البراهين والأدلة على إثبات الملازمة. إذن المسلك الأول وهو مسلك التلازم غير تام وغير منظور في بحث مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا. فبقي الكلام في المسلك الثاني والمعبر عنه بمسلك المقدمية، والدليل الذي اعتمده أو سلكه من قال بهذا المسلك مركب من المقدمات الآتية. مقدمات حتى شنو مشايخنا؟ حتى نصل إلى المدعى وهو النهي عن الضد الخاص. مقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. المقدمة الثانية مقدمة الواجب واجبة. المقدمة الثالثة الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هذه المقدمات هي التي اعتمدت إذا أردنا تطبيقها في المقام وصياغة الدليل لتحصيل النتيجة، فتكون بالشكل الآتي: ترك الصلاة. احنا وين مثالنا؟ مثالنا المشهور في هذه المسألة هذا الشخص الذي دخل إلى المسجد ووجد نجاسة وهو يعلم بفورية وجوب التطهير، تطهير المسجد، ويعلم أن الوقت للصلاة حل، حل وقت صلاة الظهر مثلا مع كونه كون الصلاة واجب موسع، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الصلاة أو تجب الإزالة؟ مقتضى الفورية والأهمية للتزاحم بينهما قالوا نقدم لزوم الإزالة، فإن وجوب الإزالة أهم من وجوب الصلاة باعتبار أن الصلاة لها بدل. ولكن لو فرض أن هذا المكلف لم يمتثل الأمر بالإزالة، لم يشتغل بالإزالة، وإنما توجه إلى الصلاة وبدأ يصلي، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ النتيجة تعتمد على النتيجة في صحة الصلاة، وعدمها تعتمد على القول في مسألة الضد. فمن ادعى بطلان الصلاة، ويا مشايخنا خاف لو انقطع الصوت شيء. فمن ادعى بطلان الصلاة يدعي بطلانها اعتمادا على الدليل الآتي. مقدمة أولى، أن ترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. ترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. هذه المقدمة شنو دليلها؟ دليلها أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. المقدمة الثانية في الدليل، ترك الصلاة واجبة أو واجب، ترك الصلاة واجب. لماذا؟ لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة، ومقدمة الواجب واجبة، فإذا ترك الصلاة واجب. الخطوة أو المقدمة الثالثة، إذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه. إذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه، أي الصلاة محرمة، يعني منهي عنها. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه. خطوة النتيجة ما هي التي نصل إليها؟ الصلاة باطلة لأنها منهي عنها، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا الدليل واضح أنه مركب من هذه المقدمات الثلاثة. أما المقدمة الثانية وهي مقدمة الواجب واجبة، هذا تقدم في الحديث عنها في الفصل الرابع المتقدم، ووصلنا فرغ المصنف إلى وجوب مقدمة الواجب. المقدمة الثالثة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام عن نقيضه، هذا يأتي الحديث عنه في الأمر الثالث. وكان المفترض بالمصنف أن يقدم الحديث عن النقيض أو عن النهي عن النقيض، كما فعل بعض الأعلام كالشيخ المظفر رحمة الله عليه. لماذا يقدم؟ لأنه واضح أن مسألة الضد الخاص تعتمد على الضد العام، يعني من مقدمات إثبات النهي عن الضد الخاص هو النهي عن الضد العام. لكن الأمر سهل، ممكن أن يؤخذ بنحو ما يعبر عنه بالمصادرة أو النتيجة المسلمة جدلا. إذن المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة لا كلام فيهما في المقام، فينحصر الحديث والبحث في المقدمة الأولى. إن تمت المقدمة الأولى تم هذا الدليل، وقلنا ببطلان الصلاة، يعني نقول بالملازمة ونقول بالتالي ببطلان الصلاة. وإن لم تتم المقدمة الأولى، لم تتم الملازمة، لا نقول بالملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده الخاص، فلا نحكم ببطلان الصلاة. لذا أن المهم في المقام هو بحث وتحقيق المقدمة الأولى، أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. هذه القضية تامة أو ليست بتامة؟ في هذا الأمر الثاني كان المفترض بالمصنف أن يبحث مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولكن من هذا الحديث المتقدم إلى الآن الذي ذكرناه اتضح أن الدليل بتمامه يتوقف على تمامية وتحقيق المقدمة الأولى، فلم يدخل المصنف في هذا الكلام الذي تحدثت به من بداية الدرس إلى الآن. هذا كله اعتبره المصنف مفروغ عنه، وأن الباحث أو القارئ لكتابه قد تجاوز هذه المراحل جميعا ووصل إلى الدليل الذي يتقوم بالمقدمة الأولى، فشرع المصنف في الأمر الثاني في تحقيق تمامية وعدم تمامية المقدمة الأولى. هذا كله كان شنو؟ مقدمة في الأمر الثاني. المطلب الأول في الدليل على المقدمة الأولى، في الدليل على أن الأمر أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد أو لوجود الضد الآخر، استدل عليها، استدل على تمامية هذه المقدمة بالدليل الآتي. واضح مشايخنا تسلسل البحث؟
إن شاء الله شيخنا.
كن ماكو غموض وماكو اعتراض همنا، لأنه أتذكر أحد المشايخ سأل أنه ليش إحنا دائما نجي نذكر هذه الفهرسة وأنه هذا مقدمة منا وهذا ما لنا علاقة بها وهذا كذا، والمصنف هيك ذكر وهيك راح يذكر. يعني أعتقد أنا حسب قراءتي لبعض المطالب أن فهم المطلب جزء مهم من البحث، ويتوقف على معرفة فهم المطلب، يتوقف على موقعية هذا البحث، موقعية هذه المسألة. يعني يكون الطالب يعرف أنه هو ليش يبحث في هذه النقطة، ليش ساق هذا الدليل، ليش قاعد يتحدث في هذا المطلب بالذات دون غيره. يعني موقعية أو بالتعبير ما أدري شو يسموه جغرافية المسألة مهمة في فهمها. إحنا ما نريد نجي نفهم فهم مقطعي، نريد نفهم المطلب في نفسه وما قبل وما بعد، لماذا ذكر هذا المطلب أساسا، ما هو الدافع لذكره وماذا يترتب عليه. فأن نجي ندخل مباشرة في إثبات، في توضيح هذا الدليل وما أشكل عليه وما أجاب عنه المصنف من دون أن نفهم الغرض من سياق هذه الأدلة وترتيبها، هذا أعتقد فهم ناقص أو فهم معطوب، لا يوصل الباحث إلى فهم المطلب بشكل صحيح. إذن على هذا الذي تقدم، إذا اتضح يفترض أن يكون واضح لماذا المصنف في الأمر الثاني صب اهتمامه على إثبات أو على تحقيق مسألة أن ترك أحد الضدين مقدم لوجود الضد الآخر على اعتبار أن هذه المقدمة هي التي يتوقف عليها الدليل على ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده الخاص، والذي كان هو مصب اهتمام الأعلام في هذا المسلك. أما المسلك الأول فواضح عدم التمامية. إذن مطلبنا الأول في الدليل على وجود الملازمة بين ترك أحد الضدين وبين وجود الضد الآخر، والمعبر عنه أنه مقدمة. ترك أحد الضدين يعني ترك أو خلينا نعبر هيك، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، وإذا أريد نأخذها في مثل السواد والبياض أنه عدم البياض مقدمة لوجود السواد. احنا مثالنا بعد ينصب على الصلاة والإزالة. اما الدليل على هذه المقدمة فبالترتيب الآتي: الخطوة الاولى ان بين الضدين ممانعة ومنافرة، اذن كل ضد مانع من وجود الضد الآخر. يعني مثل السواد والبياض بينهما ممانعة ومنافرة، يعني شنو؟ لا يجتمعان في الوجود، فكل منهما يمنع من وجود الآخر. السواد يمنع وجود البياض، يعني السواد شنو؟ وجود السواد، وجود البياض. فوجود البياض في محل يمنع من وجود الآخر في نفس المحل، وهذه المقدمة واضحة وبديهية. الخطوة الثانية والمقدمة الثانية أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة للمعلول. وفي المقام لما كان عدم الضد جزء علة وجود الضد الآخر، فإذا عدم الضد يمثل عدم المانع، عدم الضد يمثل عدم المانع من وجود الضد الآخر، فيكون عدم الضد جزء علة وجود الضد الآخر. يعني بالمثال نخليه بالسواد والبياض أوضح لعله. عدم السواد يمثل، أو خلينا نبدأ قبلها، السواد مانع من وجود البياض. السواد مانع من وجود البياض، إذن عدم السواد يمثل عدم المانع من وجود البياض. البياض لا يوجد إلا إذا عدم السواد، فعدم السواد عدم مانع لوجود البياض. ومعلوم أن العلة مقتضى وشرط وعدم مانع، فعدم المانع جزء العلة. فإذا يمكن أن نقول بأن عدم المانع أو عدم الضد، عدم الضد جزء
علة وجود الضد الآخر. واضح هذه المقدمة مشايخنا؟ الخطوة الثالثة أو المقدمة الثالثة، كل علة ناقصة، العلة الناقصة اللي هي شنو؟ المقتضي، الشرط، عدم المانع. كل علة ناقصة هي مقدمة لوجود المعلول، مقدمة لوجود المعلول. هذا واضح، لأن العلة بتمامها مقدمة لوجود المعلول، فيكون كل جزء من أجزاء العلة التامة يكون مقدمة لوجود المعلول. فالمقتضي مقدمة لوجود المعلول، الشرط مقدمة لوجود المعلول، عدم المانع مقدمة لوجود المعلول. النتيجة راح نطلع بها، عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر، اللي هي هذا اللي هي المدعى. احنا وين كلامنا اصلا؟ وين ايش نثبت؟ ان ترك احد الضدين مقدمه لوجود الضد الاخر. اجانا سقنا الدليل بالشكل الاتي: بين الضدين ممانعه ومنافره، فكل ضد مانع من وجود الضد الاخر. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن عدم الضد من أجزاء العلة التامة لوجود الضد الآخر. الخطوة الثالثة، كل علة ناقصة مقدمة لوجود المعلول. إذن النتيجة راح نطلع بها، عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر، فعدم السواد مقدمة لوجود البياض. إذا نصب على مثالنا، عدم الصلاة أو ترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. هذا هو الدليل. نقرأ هذا العبارة قبل ما ننتقل لجواب المصنف. قال: الثاني أن الجهة المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة. الأنحاء المذكورة اللي هي منه العينية أو المطابقة، الجزئية أو التضمن، التلازم بنحويه، يعني بنحو اللزوم وبنحو المقدمين. الكلام وإن كان في الاقتضاء في جميع ذلك، إلا أنه لما كانت عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، القائل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، عمدة أدلته هو هذا الذي سيذكره المصنف اللي احنا بيناه بعنوان المقدمة. إلا أنه لما كانت عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه، ذهبوا إلى الاقتضاء وأن الأمر يدل على النهي، لأجل توهم مقدمية ترك الضد، يعني ذهبوا لذلك بعد القول بأن ترك الضد مقدمة لوجود الضد الآخر. كان المهم لما كانت عمدة القائلين، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمة وعدمها، فنقول على الله الاتكال. من يرتاح المصنف يقوم شي يسوي سجع. كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمة وعدمها، فنقول على الله الاتكال. هذا بعد راح يصير شنو كلام من المصنف في الحديث في يعني في تحقيق المقدمة التي أشار إليها بقوله إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد. يعني يقول كل الكلام ينصب على أن ترك الضد مقدمة لوجود الضد الآخر. قال إن توهم توقف الشيء على ترك ضده، هل هي المقدمة الأولى يعني المدعى، لكنه المصنف كعادته بعد ما يجيبها بشكل واضح يكون يصير تقديم وتأخير. أن توهم توقف الشيء على ترك ضده، يعني ترك الضد مقدمة لوجود الشيء، فوجود الشيء يتوقف على ترك الضد. أن توهم توقف الشيء مثل خلي الشيء خلي الإزالة على ترك ضده اللي هو الصلاة، فصار العبارة أن توهم توقف الإزالة على ترك الصلاة، فصير وجود الإزالة موقوف على ترك الصلاة. ليس إلا منا راح يبدأ الدليل، ليس إلا من جهة المضادة، هاي المقدمة الأولى في الدليل، إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، وقضيتها الممانعة بينهما، يعني ومقتضاها الممانعة بينهما اللي هو هذه المقدمة الأولى، أن بين الضدين ممانعة يعني لا يجتمعان في الوجود. ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، تعارض بين تضاد وتمانع وتعارض بين الوجودين يعني لا يجتمعان معا، وقضيتها الممانعة، وبالتالي يعني صح يصير أكو ممانعة بينهما، ممانعة يعني أحدهما يمنع الآخر، البياض يمنع وجود السواد والسواد يمنع وجود البياض، وكل واحد منهما يمنع وجود الآخر. ومن الواضحات هذه المقدمة الثانية، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات، فإذا هاي الخطوة الثانية المصنف بعد النتيجة أو كلها واضح، يعني سام من المقدمة الأولى راح يصير عندنا عدم الضد، عدم مانع من وجود الضد الآخر، أو قل عدم ترك الصلاة، عفوا الإزالة تتوقف على ترك الصلاة، فترك الصلاة عدم مانع من وجود الإزالة. ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات، من مقدمات وجود المعلول، إذن عدم المانع اللي هو عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، والذي يعني ترك الصلاة مقدمة للإزالة، والذي يعني ترك الضد مقدمة لوجود الضد الآخر. هذا هو الدليل. قال وهو توهم الفاسد. يجيب المصنف عن هذا الدليل بجوابين أو ثلاثة، سأكو عبارة وسطية ما أدري نعتبرها دليل مستقل أو شاهد للدليل الأول، والأفضل أنه يكون شاهد، سيتضح الحديث إن شاء الله. فإذا المصنف يجيب بجوابين، أحدهما وجداني، الجواب الأول وجداني والجواب الثاني برهاني. أما الجواب الأول وهو الجواب الوجداني لا نسلم المقدمة الثانية، احنا مو حسب ترتيبنا للدليل شكلناه من ثلاث مقدمات او ثلاث خطوات. الخطوة الاولى اللي كانت حسب دليلنا صياغة الدليل ان بين الضدين ممانعة، الخطوة الثانية ان عدم المانع من اجزاء العلة التامة للمعلول، الخطوة الثالثة كل علة ناقصة مقدمة لوجود المعلول. في الجواب الأول المصنف يقول لا نسلم المقدمة الثانية اللي هي عدم المانع من أجزاء العلة التامة للمعلول. خب، توضيح ذلك أن العلة والمعلول بينهما تقدم رتبي، فالعلة تتقدم على معلولها رتبتان ولكنهما متعاصران زمانان، فبين وجوديهما وجود العلة ووجود المعلول تعاصر زمني، في زمن واحد يوجدان، إلا أن بينهما اختلاف في الرتبة، فوجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول، وهذا كله نستشعره بالوجدان، يعني بالوجدان نستشعر تقدم العلة على المعلول، ونستشعر بالوجدان تعاصرهما زمنان، بل لشدة التعاصر الزمني أو عفوا لشدة التفات النفس لتقدم العلة في الرتبة قد يتوهم تقدم العلة زمنا أيضا، إلا أنه مع الالتفات يكون واضحا أن العلة متقدمة رتبة ومعاصرة زمنا. وخير مثال على ذلك ما يذكر في محله، أن الشخص الذي يمسك بيده مفتاحا لفتح الباب أو نحو ذلك، فعلة حركة المفتاح، هذا المفتاح الذي نمسكه باليد، علة حركته هي حركة اليد، يعني حركة اليد علة لحركة المفتاح، فهذا كل واحد يكوش بيد المفتاح وكأنما يصور نفسه يفتح يحرك ايده يفر ايده هيك. خب، بالوجدان ندرك ان حركة اليد هي السبب في حركة المفتاح، وإلا لو لم تتحرك اليد لا يتحرك المفتاح، فحركة اليد متقدمة رتبة على حركة المفتاح. ومن جهة التعاصر الزمني واضح جدا أن حركة كل منهما في عين الزمن، لا تقدم ولا تأخر بين حركة اليد وحركة المفتاح. إذن الخطوة الأولى في الجواب أن بين العلة والمعلول تعاصر زمني مع تقدم العلة رتبة على معلولها. الخطوة الثانية نستشعر بالوجدان أيضا أن بين الضدين تمام الملائمة والمعية الرتبية، وليس هناك تقدم وتأخر بينهما، أن بين الضدين لا نشعر بالتقدم الرتبي، بل نستشعر المعية الرتبية بينهما، فلا تقدم ولا تأخر لأحدهما على الآخر. فإذا كانا في رتبة واحدة فلا مقدمية بينهما. السواد والبياض نستشعر بالوجدان أنهما في مرتبة واحدة، فعدم كل منهما في نفس مرتبته، يعني عدم السواد والسواد في رتبة واحدة، عدم البياض والبياض في رتبة واحدة. فإذا كان لاحظوا وياي، فإذا كان السواد والبياض نستشعر أنهما في مرتبة واحدة وكل منهما في مرتبة عدمه، إذن كل منهما في نفس مرتبة عدم الآخر. يعني لما كان السواد في مرتبة البياض والبياض في نفس مرتبة عدم البياض، إذن السواد في مرتبة عدم البياض. هذا تقريب وتوضيح وتبويب عقلي لما نستشعره بالوجدان. هذا هو جواب المصنف اللي هو خلاصته أن لا نسلم بأن عدم الضد من أجزاء علة وجود الضد الآخر. لماذا؟ لأنه لو كان عدم الضد يمثل عدم المانع من الضد الآخر لكان جزء علته وجزء العلة متقدم رتبة، ولا نستشعر تقدم عدم الضد على وجود الضد الآخر. هذا هو جواب المصنف الأول. الشاهد الذي يذكره المصنف والذي جعله البعض دليلا مستقلا هو هذا الذي أشرنا إليه في آخر الدليل. يقول المصنف أن بين مشايخنا، واضح إن شاء الله؟ لا هنا
إن شاء الله.
يقول المصنف لما كان بين الضدين وبين النقيضين تمانع وتعاند من نفس السنخ، أن الضدين متمانعان والنقيضين متمانعان، ومن حيث التمانع لا فرق بين الضدين والنقيضين، فكما أن الضد يمنع من وجود الضد الآخر كذلك النقيض يمنع من وجود النقيض الآخر، كما أن البياض يمنع وجود السواد والسواد يمنع وجود البياض كذلك في مثل الإنسان واللا إنسان، فإن الإنسان يمنع وجود اللا إنسان واللا إنسان يمنع وجود الإنسان. هذا من جهة. من جهة أخرى لو كان التمانع يوجب مقدمية عدم أحدهما للآخر لكان ذلك أوضح في النقيضين، فإن المعاندة والمنافرة في النقيضين أقوى وأشد من الممانعة والمنافرة بين الضدين. الممانعة بين الوجود والسواد أضعف من الممانعة بين الإنسان واللا إنسان، وهذا أيضا بالوجدان. فلو كانت الممانعة تقتضي المقدمية في الضدين لكانت تقتضي المقدمية في النقيضين أيضا، بل تكون في النقيضين أوضح. ولكن بالوجدان ندرك أن عدم الإنساني ليس مقدمة لوجود الإنسان، وإنما هو في رتبة وجود الإنسان. كل واحد من النقيضين في رتبة وجود النقيض أو تحقق النقيض الآخر. قال: وهو توهم فاسد، وذلك هذا الجواب الأول، وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. الممانعة غاية ما تقتضي أن لا يوجدان معا، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر. أحد العينين يعني مثلا الإزالة، خلي فوق أحد العينين الإزالة، النقيض نخلي ترك الصلاة أو عدم الصلاة، فصير العبارة وحيث لا منافاة أصلا بين الإزالة وعدم الصلاة، ماكو منافاة بين الإزالة وعدم الصلاة بل ملائمة. وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله، عطف تفسيري، البديل هو نفس النقيض الآخر، بل بينهما كمال الملائمة، كمال المعية الرتبية. وحيث لا منافاة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة. قلنا أحد العينين يعني أحد الضدين، نقيض الآخر يعني عدم الضد الآخر. كان أحد العينين يعني كانت الإزالة مع عدم الصلاة، اترك هاي وما هو بديله، بعد هذا عطف تفسيري، في رتبة واحدة، فالإزالة وعدم الصلاة، السواد وعدم البياض، بينهما كمال الملائمة يعني معية رتبية، يعني هما في رتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر. ماكو شيء يقتضي أن يتقدم أحدهما على الآخر، باعتبار أن نستشعر بالوجدان وجود الملائمة بينهما. فكما هذا اللي هو الشاهد يعني بالنقيضين يقرب فكرة الوجدان في الضدين، فكما أن قضية المنافاة يعني مقتضى المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، ماكو تقدم أحد النقيضين على الآخر رتبة، بل هما في رتبة واحدة، كذلك في الضدين. كما أن النقيضين لا تقدم لأحدهما لوجود الآخر، والمنافاة في النقيضين أشد منها في الضدين. إذن إذا لم يكن تقدم لأحد النقيضين على النقيض الآخر فكذلك في الضدين، يكون من باب أوضح أولى. اللي أعتقد أنه هذا تعبير المصنف كذلك في الضدين، يعني كأنما هذا شاهد لتقريب الوجدان في الدليل في الجواب الأول، وليس هذا جوابا ثالثا كما أشير إليه في كلماتهم. كيف ولقد اقتضى هذا الجواب الثاني للمصنف وهو البرهاني، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.